أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى صحيحة هشام بن سالم. صحيحة تقول: سألته عن الغنيمة فقال: يخرج منها خمس الله أو خمس لله وخمس للرسول، وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك وولي ذلك، على اختلاف كيفية القراءة. استدلال بها يكون بهذا البيان، باعتبار أنها ظاهرة في تقسيم الباقي على المقاتلين، وهذا يختص بالأموال المنقولة. لا إشكال أن الأراضي كما قلنا لا تقسم بين المقاتلين، حتى لو فرض تعلق الخمس بها هي لا تقسم بين المقاتلين، بينما هذه الرواية يعني تدل على أن الباقي بعد إخراج الخمس يقسم بين المقاتلين، وهذا شيء يختص بماذا؟ بالأموال المنقولة. هذا استدلال بالرواية، فتدل على وجوب الخمس في الأموال المنقولة. الجواب هو نفس الجواب، وأنه غاية ما فيها أنها تدل على وجوب الخمس في الأموال الشنو منقولة، لكن ليس فيها دلالة على الاختصاص، ليس فيها دلالة على المفهوم. غاية الأمر أنها تدل على وجوب الخمس في الأموال المنقولة، أن الأموال المنقولة يجب فيها الخمس ويقسم الباقي على المقاتلين، لكنها لا تنفي وجوب الخمس في غير الأموال المنقولة حتى تكون مخصصة علما للمطلقات. الاعتراض هو نفس الاعتراض، لأن الاستدلال بكل هذه الروايات هو واحد، هو التمسك بقرينة التقسيم لإثبات اختصاص الرواية بماذا؟ بالأموال المنقولة. والجواب هو نفس الجواب، وهو أنه غاية ما فيه أنها تدل على وجوب الخمس في الأموال المنقولة، لكنه ليس لها مفهوم، لا تنفي وجوب الخمس فيما عداه، حتى يصح أن يقال أنها تقيد المطلقات المتقدمة. بل يمكن أكثر من هذا أن نقول في هذه الرواية وأمثال هذه الرواية، أنها ليست ساكتة عن ماذا؟ عن الأموال غير المنقولة، بل يمكن أن يقال بأنها دالة على وجوب الخمس في الأموال غير المنقولة. وهذا فيها دلالة ولو بالإطلاق على وجوب الخمس في الأموال حتى غير المنقولة، وذلك بهذا البيان، باعتبار أن الظاهر من الرواية أنه سألته عن الغنيمة. الموضوع في الرواية هو الغنيمة، هو الغنيمة. المفروض أننا نسلم أن الغنيمة لو بقيت وحدها شنو هي؟ شنو؟ مطلقة، تشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإنما هو يريد أن يجعل قرينة التقسيم قرينة على تخصيص الغنيمة بماذا؟ بالأموال شنو؟ منقولة. وإلا لو جردنا قرينة التقسيم فمفروض أنه هو يعترف بأن الغنيمة هي شنو؟ مطلقة وعامة. إذن موضوع الرواية والغنيمة، هذا الموضوع ذكر له حكمان، ذكر له في الرواية حكمان. الحكم الأول هو التخميس، الحكم الثاني هو تقسيم الباقي على من قاتل، على المقاتلين. لو بقينا نحن والرواية وقطعنا النظر عن الأدلة خارج الرواية، التزمنا بعموم كل الحكمين علما لمطلق الغنيمة، يعني الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة، واضح. لكن قام الدليل من الخارج على أن الأموال غير المنقولة لا تقسم بين المقاتلين، هذا بلا إشكال كما قلنا. هذا الدليل الخارجي الدال على أن الأموال المنقولة لا تقسم على الأموال غير المنقولة لا تقسم على المقاتلين، إنما يخصص الحكم الأول، يخصص الحكم الأول ولا موجب للالتزام بتخصيصه، إنما يخصص الحكم الثاني ولا موجب للالتزام بتخصيصه الحكم الأول، بل يبقى الحكم الأول على إطلاقه. الغنيمة، والمفروض أنها مطلقة، يجب فيها الخمس ويقسم الباقي على المقاتلين. هاي يقسم الباقي على المقاتلين دل الدليل على أنه لا يشمل مطلق الغنيمة، لأن التقسيم يختص بماذا؟ بخصوص الغنائم غير بخصوص الغنائم المنقولة. نلتزم بتخصيص هذا الحكم، يبقى الحكم الأول على إطلاقه. يعني ما هو الموجب لتقييد الحكم الأول؟ لا دليل عندنا يقول مفروض أنه، يعني نتكلم في الدليل الآن، أنه لم يقم دليل إلى الآن بقطع النظر عن الرواية على وجوب الخمس في الماذا؟ على وجوب الخمس في الأموال، عدم وجوب الخمس في الأموال غير المنقولة، ما عندنا إقام دليل، بل إقام دليل على عدم تقسيم الأموال غير المنقولة. هذا الدليل يخصص الحكم الثاني ويقول أن موضوع الحكم الثاني ليس هو مطلق الغنيمة، يخصص الغنيمة، يعني يخرج الأموال غير المنقولة من الغنيمة، لكن بلحاظ الحكم الثاني. وأما الحكم الأول يبقى على إطلاقه، شامل للغنيمة مطلقا. والمفروض أن الغنيمة، المفروض بيننا وبين الطرف المقابل أن الغنيمة مطلقة تشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة. إذن يمكن أن يدعى أن الرواية من أدلة وجوب الخمس في الأموال غير المنقولة بالإطلاق، وهذا مو فقط أنها هي ساكتة كما قيل في الاعتراض، أنها ساكتة عن الأموال غير المنقولة فلا تدل على حكمه لا سلبا ولا إيجابا، لا، يمكن أن يدعى بأنها نافي، أنها مثبتة لوجوب الخمس في مطلق الغنيمة ومنها الأموال غير المنقولة. على كل حال الرواية لا يصح الاستدلال بها على نفي الخمس في الأموال غير المنقولة، لا يصح الاستدلال بها قطعا جزما على نفي الحكم، على نفي وجوب الخمس في الأموال غير المنقولة. إثبات الشيء لا يمشي مع هذا، واضح غاية ما تدل عليه هو وجوب الخمس في الأموال المنقولة، وهذا لا ينفي وجوب الخمس عن غيرها. فإذن هذه الرواية أيضا لا يصح الاستدلال بها على تقييد المطلقات السابقة. الرواية التي بعدها وهي الرواية الثالثة على ما ظاهر هي صحيحة عبد الله بن سنان، اللي هي الحديث العاشر في الباب، في الباب الثاني من أبواب ما يجي فيه الخمس. نفس مضمون الصحيحة السابقة، أنا نقول الصحيحة لا اشتباه، رواية عبد الله بن سنان، لأنه الشيخ الطوسي يرويها بسنده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن سالم عن عبد الله بن سنان. محمد بن سالم مشترك، ومن الصعب جدا تشخيص أنه الثقة، مشترك بين الثقة وغيره، بل من المحتمل قويا بحسب الطبقات أنه غير الثقة. سأذا ما هتش ما بنين على الاحتمال لا أقل من أنه مشترك، فلا يمكن إثبات وثاقته. عن عبد الله بن سنان بها خدشة سندية من هالجهة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال يخرج منه الخمس أو يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك. نفس التعبير الموجود في صحيح هشام ابن سالم، والكلام فيها هو نفس الكلام السابق من حيث كيفية الاستدلال والاعتراض على الاستدلال وما ذكرناه تعليقا على هذا الاعتراض. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة هي صحيحة معاوية بن عمار المروية في الباب الأول من أبواب الأنفال الحديث الثالث. الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب، والرواية معتبرة سندا. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليه السلام أخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم 3 أخماس، في النسخ المصححة 4 أخماس، يعني قسم الباقي بعد إخراج الخمس اللي هو 4 أخماس قسم بين ماذا؟ بين المقاتلين. هذه الرواية. هذه الرواية أيضا بقرينة التقسيم واضحة في أن موردها هو الأموال المنقولة، واضحة للدلالة على ذلك، موردها الأموال المنقولة فتدل على وجوب الخمس في الأموال المنقولة، إلا أن هذا ليس فيه دلالة على نفي وجوب الخمس في ماذا؟ في غيرها. هي ساكتة كما هو واضح جدا في هذه الرواية، هي ساكتة عن الأموال غير المنقولة، ساكتة عن الأراضي، لا تتعرض إلى حكم الأراضي، وإنما تقول السرية بعثها جاءوا بأموال، جاءوا بأموال شنو منقولة، وما يحملون الأرض ويأتون بها. وقرينة التقسيم أيضا واضح أن موردها الأموال المنقولة فتدل على وجوب الخمس في الأموال المنقولة، وليس فيها دلالة على المفهوم والاختصاص أصلا، فهي أيضا لا تصلح لتقييد المطلقات السابقة. هاي نكون خليها على جانب. الرواية الخامسة مرسلة حماد اللي ذكرناها في المقام الأول، هنا هم نذكرها. مرسلة حماد بتفاصيلها رواية طويلة مروية في الكافي في الجزء الأول صفحة 539. نحن ننقلها هنا باعتبار محل الاستشهاد بالرواية، ينقله الشيخ صاحب الوسائل في باب 41 من أبواب جهاد العدو الحديث الثاني. الحديث الثاني هاي الرواية. يرويها أيضا الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه، سند لا بأس به لولا الإرسال، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له، هذا الخمس الذي يؤخذ من الغنائم يجعل يعني يصرف في مصارفه التي عينها الله سبحانه وتعالى للخمس، فيجعل لمن جعله الله له ويقسم 4 أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك. هذه العبارة هم تتكرر هنا، وولي ذلك أو ولي ذلك. قال: وللإمام صف المال أن يأخذ الجارية الفارهة إلى آخره. هاي الرواية في بهذا المقطع تشبه الروايات السابقة، لأن يعني أيضا ذكر فيها عنوان الغنائم، وذكر بأن الغنائم يجب فيها الخمس، وذكر أيضا بأن الباقي بعد التخميس شنو يقسم بين من قاتل، يقسم بين المقاتلين. فإذا بقرينة التقسيم يكون مورد الرواية هو ياهو هو الأموال شنو منقولة، لأننا نعلم كما قلنا أن الأموال غير المنقولة غير قابلة للتقسيم، لكنه الرواية أيضا ليس فيها دلالة على اختصاص وجوب الخمس المذكور فيها بخصوص الأموال المنقولة، بحيث تدل على نفي الخمس عن ماذا؟ عما عدا، يعني عن الأموال غير المنقولة ليس فيها دلالة. قال يؤخذ الخمس من الغنائم، يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له ويقسم أربعة أقسام بينما قاتل، ما هي دلالة على أنه غيرها غير موضوع الحكم في الرواية، لا يجب فيه ماذا؟ لا يجب فيه الخمس. فهذا هو الجواب عن الاستدلال بهذه المرسلة. لكن بعضهم حاول أن يقرب الاستدلال بالرواية على نفي وجوب الخمس في الأراضي بقال بأن نلاحظ تمام الرواية ولا نقصر النظر على هذا المقطع من الرواية، لأن الرواية بعد أن تذكر هذا المقطع بعد ذلك تقول والأراضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي أو في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي، موقوفة متروكة في يد من يعمرها، يعني بعبارة أخرى لا تقسم بين الشن المقاتلين، عبارة أخرى هذا المقصود بها. والأراضون كأنه هكذا قال والأراضون لا تقسم بين المقاتلين، واضح. يمكن بضم هذه العبارة إلى العبارة السابقة أن يستفاد نفي الخمس عن الأراضي، باعتبار أن الإمام عليه السلام في مقام التفصيل ما يستولي عليه المقاتلون في المعركة، وأنه عبارة عن غنائم وشنو؟ وأراضي. الغنائم ذكر حكمها، ما هو حكمها؟ وأنه يجب فيها الخمس ويقسم الباقي بين الشنو؟ بين المقاتلين. الأراضي ذكر بأنها لا تقسم بين ماذا؟ بين المقاتلين، باعتبار أنه في مقام التفصيل، والتفصيل قاطع للشركة كما هو المعروف كما يقولون. إذن لابد من افتراض أن الأراضين لا يجب فيها شنو؟ الخمس، لأن التفصيل قاطع للشركة. إذا فصلنا شيء إلى قسمين لا يمكن أن يشتركا في الحكم، وإلا لا داعي لهذا التفصيل. إذا التفصيل قاطع علماً للشركة، فالحكم الذي يثبت لأحد القسمين لابد أن ينتفي عن من؟ عن الآخر. وحيث أن الخمس ذكر في القسم الأول، يعني في الغنائم وخذ تعبير الغنائم في الأموال المنقولة، يعني بقية التقسيم اختص بالأموال المنقولة، حيث أن وجوب الخمس ذكر في الأموال المنقولة، ثم تعرضت الرواية للأموال غير المنقولة، فإذا لابد أن نفترض انتفاء وجوب الخمس في الأموال غير المنقولة، وهذا هو المطلوب، لأن التقسيم قاطعا للشركة. واضح كيف الاستدلال؟ لو قصرنا النظر على العبارة الأولى خب يأتي فيها الاعتراض السابق، ما بها دلالة على نفي الخمس في غير الأموال المنقولة، لكن بضمه مثل العبارة السابقة إلى العبارة الأخيرة يظهر أن الإمام عليه السلام كان في مقام التفصيل، يقسم ما يستولي عليه المقاتلون إلى غنائم، يعني إلى أموال منقولة وغير منقولة، ثم يقول أما الأموال المنقولة فيجب فيها شنو؟ الخمس. إذن يفهم أن الأموال غير المنقولة لا يجب فيها الخمس، وإلا لا يكون التفصيل معقولا ومقبولا، والتفصيل قاطع علما للاشتراك في الحكم، فلا بد أن لا يثبت الخمس في الأموال غير المنقولة، وهو المطلوب. فتدل الرواية على نفي الخمس في الأراضي، فتكون مقيدة ومخصصة للمطلقات السابقة. واضح هذا البيان؟ خب هذا البيان تام لو مو تام؟ يمكن أن يقال بأنه يكفي لنفي الشركة، يكفي لنفي الشركة بين القسمين لزوم التقسيم في القسم الأول وانتفاء في القسم الثاني هذا يكفي لكي يكون التقسيم قاطعا علما للشركة، وهذا ما ذكره في نفس الرواية. يعني لماذا نقصر النظر فقط على مسألة التخميس؟ لو كانت الرواية هكذا صحيح حسب القاعدة، لو قال هكذا الأموال المنقولة يجب فيها الخمس، الأراضون ذكرها لكنه لم يذكر فيها وجوب الخمس، نفهم من ذلك ماذا؟ أنه لا يجب فيها الخمس. أما إذا هو ذكر الأموال المنقولة وذكر فيها حكمين، لاحظوا ذكر وجوب الخمس وذكر وجوب التقسيم، ثم عندما ذكر الأراضي نفى ماذا؟ نفى وجوب التقسيم، مو فهي متروكة موقوفة عند من يعمرها، يعني لا تقسم بين المقاتلين، فكأنه قال أما الأموال المنقولة فيجب الخمس فيها وتقسم بين المقاتلين، وأما الأموال غير المنقولة فلا تقسم بين المقاتلين. نفهم من هذا أنه ما يجب بها الخمس؟ ها؟ ما نفهم؟ ها؟ ذكر ما بيها دلالة على نفي وجوب الخمس في الأراضي. ها؟ تعرض إلى هذا الجانب أن الأراضي موقوفة متروكة عند من يعمرها، يعني لا تقسم بين المقاتلين، هذا ما ينافي أنه يجب فيها الخمس والباقي لا يقسم بين شنو؟ بلي لا لا، مقصود من الرواية تقسيم بين المقاتلين، تقسيم الباقي مقصود من الحكم الثاني، دائما في كل هذه الروايات هو تقسيم الباقي بعد إخراج الخمس بين شنو؟ بين المقاتلين. هذا الحكم انتفى عن الأراضي، هذا فارق بينهما، منع من الشركة، إذن أراضي لا تشترك مع الأموال المنقولة، هذا فارق ومحقق لانتفاء الشركة بينهما ومصحح للتفصيل. لا لا، بهذا ينتفي، يعني هذاك 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 يقسم بين الخمس، لو قال هكذا الأموال المنقولة يخمس تخمس وتقسم الباقي بين المقاتلين، الأراضي لا، لو فرضنا صرح الأراضي لا تخمس ولا يقسم الباقي بين ماذا؟ بين المقاتلين. اي كافي، يعني المقصود انه حتى نصحح التفصيل ولا يكون التفصيل لغوا يكفي لاشباع هذا المطلب هو ان نلتزم باشتراكهما من ناحية واحدة، بل لو سكت عن الحكم الثاني. على كل حال صعب جدا ان يؤمن الانسان بان الرواية هي ظاهرة ظهور واضح في نفي الخمس عن من؟ عن الاراضي. على كل حال الرواية دلالتها مو واضحة، مضافا إلى ضعفها السندي بالإرسال. هذه الرواية الرابعة أو الخامسة. الرواية السادسة صحيحة عبد الله بن سنان المروية في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأول، قرأناها هذه الرواية سابقا. قال ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. حكوا عدة روايات بهذا المضمون، عدة روايات بهذا المضمون، نفي الخمس عن غير ماذا؟ عن غير الغنائم، وتخصيص وجوب الخمس بالغنائم. دلالة الرواية على الاختصاص واضحة باعتبار إنما أداة الحاصرة، واضح، فإلها مفهوم جزمان، فهو ينفي الخمسة عن غير الشنو، عن غير الغنائم، واضح. إذا ضمينا إلى ظهور هذه الرواية دعوة، وتقدمت هذه الدعوة سابقا، دعوة أن المأخوذ في مفهوم الغنيمة الملكية، مأخوذ في مفهوم الغنيمة أن تعود الغنيمة للغانم، وأن يملكها ماذا؟ الغانم. أصلا مأخوذ في مفهوم هذا المعنى. إذا ضممنا هذا إلى 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 ظاهر الرواية، يتم الاستدلال بالرواية على نفي الخمس عن غير الأموال شنو المنقولة، لأن غير الأموال المنقولة يعني الأراضي لا تملك، ليست ملكا علما للغانم، فهي ليست غنيمة له، لأن الغنيمة مأخوذ في مفهومها شنو، أن تكون ملكا علما للغانم. فكأنه قال لا خمسة إلا وين في الأموال المنقولة خاصة، كان وهكذا قال لا خمسة إلا في الأموال المنقولة، لا خمسة إلا في الأموال المنقولة، واضح واضح أنه ينفي معناه ثبوت الخمس في الأموال غير المنقولة وهو المطلوب، واضح. هذا الاستدلال بالرواية، الاستدلال بها لا بأس به لو تمت هذه الدعوة، يعني الرواية صحيحة سندا، دلالتها على الحصر واضحة، واضح بقطع النظر عما سنقول شيء آخر بينه. قد يقال أنه الرواية لا بأس بالاستدلال بها، لكن لو تمت هذه الدعوة وهو أخذ مفهوم الملكية للغانم في صدق مفهوم الشنو، الغنيمة والغنائم، يعني يقول معنى غنيمة يعني ملكة بالقهر والقوة كما تقدم، هذا يختص بماذا؟ بالأموال المنقولة، لأنه لا يملك الأراضي، لا يملك الأموال غير المنقولة، كأنه قال كما قلنا لا خمس إلا في الأموال التي تملك بالملكية الشخصية للغانم، يعني بالأموال المنقولة، فتنفي الخمس في غيرها وهو المطلوب. لكنه تقدم أن هذا الأمر غير ثابت وغير واضح، واضح لا على ضوء كلمات اللغويين، أن قلنا كلمات اللغويين تفسر المادة بالفوز بالشيء والظفر به وإصابته ونيله وأمثال هذه التعبيرات التي تصدق على الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة، ولا بلحاظ الاعتبار، لأن بينا أنهم لا معنى لأخذ الملكية كحكم شرعي أو عقلائي أو عرفي في صدق مفهوم الشنو، في صدق مفهوم الغنيمة، بل ذكرنا بعض الشواهد من الروايات استعمال الغنيمة، واضح، مع عدم شنو الملكية، مع عدم ملكية الغانم لما استولى عليه، مع ذلك استعملت هذه الكلمة فيما استولى عليه، وعبر عنها بالغنيمة، وعبر عنها بماذا؟ بالغنائم. فإذا لا يمكننا أن نؤمن بماذا؟ باعتبار الملكية في صدق مفهوم الغنيمة. وعليه فالرواية تدل على حصر الخمس في ماذا؟ قلوا ياي، في مطلق الغنيمة، أعم من أن تكون أموال منقولة أو أموال غير منقولة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الرواية احتمال أنها أصلا هي ما ناظرة إلى نفي الخمس عن الأموال، واضح، يعني حتى لو تنزلنا، هذا الجواب الثاني مبني على التنزل عن الجواب الأول، وسلمنا أن الغنيمة أخذ فيها مفهوم شنو الملكية، أخذ فيها الملكية، فكأن الرواية قالت هكذا لا خمسة إلا في الأموال المملوكة للغانم، لو سلمنا هذا، واضح. أكو احتمال في الرواية، احتمال في الرواية أن الرواية في مقام نفي ثبوت الخمس في أرباح المكاسب اللي هو رأي العام، رأي العام هذا، نفي الخمس في أرباح المكاسب، مو نفي الخمس في الأموال غير الشنو المنقولة في الأراضي، وإنما ناظر إلى مذهب ورأي للعامة وتجري حسب وفق هذا المذهب، وهو اختصاص الخمس بالماذا؟ بالغنائم الحربية، وعدم شمولها علما لأرباح المكاسب. بناء على هذا الرواية هذا معناه إثبات الخمس في الغنائم الحربية ونفي الخمس عن أرباح المكاسب، وليست في مقام إثبات الخمس في الغنائم الحربية المنقولة ونفيها عن من؟ عن الغنائم الحربية غير المنقولة، ليست في هذا المقام، وإنما هي في مقام نفي الخمس عن أرباح المكاسب. أصلا نظر إلى ذلك، إلى نفي الخمس عن أرباح المكاسب، إذن كيف يمكننا الاستدلال بها على نفي الخمس في الأراضي، يعني في الغنائم غير المنقولة؟ هي ما نظر إلى أي جهة، وإنما تمام نظرها هو نفي الخمس عن أرباح المكاسب، فلا دلالة فيها على نفي الخمس عن ماذا؟ عن الأموال غير المنقولة، حتى يستدل بها في المقام. ولذا يعني الشاهد لعله على هذا الذي نقوله هي أن الرواية اعتبرت من قبل الفقهاء معارضة لكل الأدلة الدالة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، واضح؟ اعتبرت معارضة لوجوب لما دل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، لأنها ناظرة إلى نفي الخمس عن أرباح المكاسب، فتكون معارضة لما دل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب. لكن ما نريد نستشهد بهذا، احنا نقول اكو احتمال في الرواية انها ناظرة الى هذا، ولو على هذا التقدير هم ما ناخذ بمضمونها، واضح؟ لمعارضتها بما دل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، ومع هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال بالرواية حتى لو تنزلنا عن المناقشة الأولى. لا 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 لا، الغنيمة في الآية شاملة، أما الغنائم في كلمات الأئمة عليهم السلام قلنا لا، مو بعيد أنها مختصة بالغنائم الحربية. الرواية السابعة سابعة أو السادسة؟ لا السادسة الظاهر، سابعة أي. هاي ما دل عنا، هاي الرواية السابعة نقدر نجعلها طائفة، لأن قلنا عدة روايات بهذا المضمون، يعني يدل على نفي الخمسي عما عدا الغنائم، يعني نفي الخمسي عما عدا الغنائم، هاي عدة روايات. الرواية جديد السادسة خامسة مرسلة حماد، السابعة يعني اشتباه، يعني كاتبها السادسة اشتباه، السابعة ما يعني هاي عن طائفة نقدر نجعلها، وهاي المهمة، هاي الطائفة هي المهمة، وبهذه الطائفة خصصت وقيد كثير من الفقهاء المطلقات السابقة. هاي الطائفة هي عبارة عن ما دل على أن الأرض المملوكة عنوة للمسلمين، ما دل على أن الأرض سيعبر عنها مرة بالأرض الخراجية، يعبر عنها مرة بأرض السواد، مرة يعبر عنها بالأرض المملوكة شنو؟ عنوة، هذه ملك للمسلمين، هي للمسلمين، فيهن للمسلمين. وهي روايات كثيرة سنقراها، استدلال بهذه الرواية يكون بهذا الشكل بكل بساطة، أن ظاهر هذه الروايات أن جميع الأرض المملوكة عنوة المأخوذة عنوة للمسلمين، مو أربعة أخماس الأرض للمسلمين، تشوفها الرواية، السواد للمسلمين يعني الأرض جميع الأرض اللي تسمى بالسواد علما للمسلمين، مو أربعة أخماس الأرض للمسلمين. ولو كان يجب الخمس لما صح أن يقال بأن الأرض يعني جميعها علما للمسلمين، لأن خمسها ليس علما للمسلمين. فإذا من هاي الروايات بظهورها الأول الواضح، وهو أن الأرض المأخوذة عنوة يعني الغنيمة الغير المنقولة اللي هي الأرض هذه للمسلمين، هذا يستفاد من عدم وجوب الخمس في الأراضي المأخوذة عنوة، وهذا هو المطلوب. فتكون مقيدة علما للمطلقات، واضح؟ ليش؟ لأن موضوع هذه الروايات هو الأموال الغير المراضي، موضوع الأموال الغير المنقولة، بينما موضوع المطلقات السابقة هو شنو؟ هو مطلق الغنيمة الشامل للأموال المنقولة وغير الأموال المنقولة. فتكون هذه الروايات أخص مطلقا من روايات الدالة على وجوب الخمس في الغنيمة، وهي المطلقات السابقة من الآية القرآنية وكل ما قتلوا عليه في رواية أبي بصير المتقدمة ونحوها، تكون أخص مطلقا منها، لأن موضوع الأموال الغير المنقول هذه الروايات موضوع الأراضي الخراجية، يعني الأموال غير المنقولة، وهي أخص مطلقا من تلك الروايات فتخصصها تقيدها. زين، هذه الروايات روايات عديدة تحتاج إلى أن نراجعها. هناك روايتان مرويتان في أبواب عقد البيع وشروطه، في الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الرابع والحديث الخامس. الحديث الرابع صحيح الحلبي، يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي، رواية صحيحة سندا. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ قال: هو لجميع المسلمين، هو لجميع المسلمين. السواد يعني شنو؟ ما قاعد يسأل عن مفهوم كلي. السواد شنو هو؟ السواد أرض العراق، هاي الأرض الخارجية الموجودة في الخارج المأخوذة عنوة، كان يسمى بالسواد لكثرة أشجاره ونخيله وحدائقه، كان يرى من بعيد كأنه أسود. هاي السواد، فهو يسأل عن السواد، عن هذا العين المشخصة الموجودة في الخارج، هذه شنو؟ قال: هذا السواد لجميع المسلمين. ظاهر في أنه كل أجزاء السواد وكل أبعاد السواد هو لجميع المسلمين، هذا ينافي ما دل على وجوب الخمس في هذه في السواد في الأراضي الخراجية في الأراضي المأخوذة عنوة، لأن هذا ما يجتمع مع كون جميع الأرض علما للمسلمين. هاي رواية. الرواية الثانية هي الحديث اللي بعده، وهي رواية معتبرة لهذا الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشتري من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هو فيء للمسلمين. هذه الرواية رواية تامة سندا، لأنه أبو الربيع الشامي ممن يعني يمكن إثبات وثاقته برواية بعض المشايخ الثلاثة عنه، ثبت أن بعض المشايخ الثلاثة روى عنه بسند صحيح، ومن يروي عنه أحد المشايخ الثلاثة هذا يكفي في توثيقه إذا لم يعارض طبعا بماذا؟ بالتضعيف. هناك روايات أخرى هم فقط نقراهن، مرويات في باب جهاد العدو، في الباب 71-72، في باب 71 من أبواب جهاد العدو. الرواية الحديث الأول باب 71 الحديث الأول يقول الرواية هذا سندها محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن شيخ الطوسي سندها إلى الصفار تام عن أيوب بن نوح عن صحفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء هذا ما نعرفه شنو لكنه يكفي في وثاقته رواية صفوان بن يحيى عن 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 صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج اللي هي الأرض المفتوحة عنوة قال ومن يبيع ذلك استفهام استنكاري ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين هي أرض المسلمين هذا ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة أخماسة أرض المسلمين كل أرض المسلمين إلى آخر الرواية الحديث الآخر مروي في الباب 72 الحديث الثاني هذه الرواية رويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن أبي عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي قال ذكرت إلى آخر الرواية السند بهالشكل هذا تام ما بي مشكلة يعني سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح هو الرجل ثقة أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي البزنطي هم ثقة قال ذكرت لأبي الحسن الرضا سند معتبر لكنه إذا لاحظناها مع السند الذي في الرواية التي قبلها الرواية التي قبلها هكذا الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناصر أكو احتمال أن الرواية واحدة لأن المضمون الروايتين واحد وسند الروايتين يعني متشابه متقارب فأكو احتمال أن الرواية واحدة يرويها أحمد بن محمد بن عيسى فعن بحسب ما يقول الشيخ الكليني عن علي بن أحمد بن أشيم علي بن أحمد بن أشيم مجهول هي هذه المشكلة منها تنشأ عن صفوان والبزنطي فإذا أحمد بن محمد بن عيسى يروي الرواية بحسب ما يقول الكليني عن هذا المجهول عن البزنطي بينما حسب ما يقول الشيخ الطوسي يروي الرواية عن البزنطي مباشرة بلا توسط هذا المجهول واضح فإن احتملنا التعدد في الرواية أنه روايتان يرويهما أحمد بن محمد بن عيسى تارة يرويها عن طريق هذا المجهول عن البزنطي وأخرى يروي رواية أخرى عن البزنطي مباشرة وإن اتحدتا في المضمون أو تقاربتا إذا روايتيا يمكن البناء على صحة الرواية الثانية لأن سند الثانية صحيح أما إذا كانت رواية واحدة واضح ورواها أحمد بن محمد بن عيسى مرة واحدة واضح وإحنا ما ندري أنه رواها عن البزنطي مباشرة أو رواها عن البزنطي بتوسط هذا المجهول فإذا لا يمكن العمل حتى بسند الشيخ الطوسي لماذا؟ لأننا نحتمل أن سند الشيخ الطوسي قد سقط عنه هذا شنو الرجل المجهول منه بل بحسب الطبقة ماكو مانع ظاهرا فإذا المبني على هذا أن نحتمل تعدل في الرواية ولا احتملنا يعني استوضحنا وحدة الرواية العمل بالسند الثاني يكون مشكل أما إذا احتملنا التعدد رواية متعددة وإن كانت تتحد في المضمون فالسند الثاني يكون تمام كامل فقط نقرأ الرواية وهي الرواية الأخيرة ماكو وقت فقط نقرأها قال الخراج وما سار به أهل بيته ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين هذا محل الشاهد وكان علما للمسلمين إلى آخر الرواية فإذا من هاي الروايات وغيرها من الروايات أكو هناك روايات كثيرة يفهم ماذا يفهم أن الأرض الخراجية للمسلمين وهذا يفهم منا منافي لوجوب الخمس فيها. صلى الله عليه وسلم.